لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهية من بديهيات العاقل ويغفل عما فيه من المغالطة. كان الكلام في إدراك البديهيات، وذكرنا بأن ذلك موقوف أولا على وجود المقتضي، وثالثا فقدان المانع، ورابعا تحقق الشرط. هذه الأمور التي يذكرها المصنف يمكن إرجاع بعضها إلى الركن الأول، وهو وجود المقتضي، أو أن يرجع بعضها إلى الركن الثالث وهو تحقق الشرط، أو أن يرجع الآخر إلى الركن الثاني وهو فقدان المانع. الأمر الرابع الذي يذكره المصنف بعد أن ذكر أن أسباب التوجه الانتباه أولا، سلامة الذهن ثانيا، سلامة الحواس ثالثا، رابعا فقدانش، لأن الشبهة تمثل أهم الموانع التي تمنع الذهن من أن يدرك، سواء كان ذلك المدرك مدركا حسيا أم كان المدرك مدركا عقليا. ما هو المراد من فقدان الشبهة؟ يضرب المصنف مثالا يوضح وقوع المغالطة التي قد تفضي إلى إنكار أبده بديهيات العقل، ألا وهو استحالة ارتفاع نقيضين. هذه الشبهة تعرف في كلماتهم بشبهة الحال، الواسطة بين الوجود والعدم. بيان هذه الشبهة من خلال مقدمتين: المقدمة الأولى حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، فالعقل يدرك استحالة اجتماع الوجود والعدم وارتفاع الوجود والعدم، فالشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، يستحيل أن يكون هو موجود هو معدوم، ويستحيل أن لا يكون موجودا وأن لا يكون معدوما. هذه مقدمة واضحة وجدانية يقينية. المقدمة الثانية: الأشياء على نحوين: ذوات وصفات. والفرق بين الذات والصفة أن الذوات تقوم في نفسها لا تحتاج إلى أن تقوم في غيرها، بينما الصفات هي التي تقوم في غيرها، لولا غيرها لما تحققت. وهذا معناه احتياج الصفة إلى الموصوف، فصفة من دون موصوف لا يتحقق. فالصفات تقوم في غيرها بينما الذوات تقوم في نفسها. مثلا: البياض لا يتحقق إلا في جسم، إذن البياض يقوم في الجسم، فالبياض يكون صفة من الصفات. بينما إذا جئنا إلى الجسم، الجسم لا يحتاج إلى شيء، هو قائم بذاته في ذاته. فالجسم ذات، والإنسان ذات، والشجر ذات، أما البياض والسواد والحلاوة وما شابه ذلك كلها صفات. ما هو الفرق بين الذات وبين الصفة؟ الفرق من جهتين: الجهة الأولى في كيفية إدراكها، والجهة الثانية في تحققها المستقل وعدم تحققها المستقل. كيف؟ لاحظ معي. أولا نقول أن الصفات أيضا على قسمين: عندنا ذات، عندنا صفة. الصفات على قسمين: صفات متأصلة وصفات انتزاعية. ما هو الفرق بين الصفات المتأصلة وبين الصفات الانتزاعية؟ الصفات المتأصلة كصفة السواد، نحن لا يوجد عندنا شيء في الخارج نراه أو نتحسسه، شيء يسمى السببي. أما السواد لا، وجهت وجهي نحو السواد في الخارج فانطبعت صورة السواد في ذهني. إذا كان السببية لا تحقق لها في الخارج مستقلا، إذن كيف توصل إليها العقل؟ هنا يقال: إدراك عنوان السببية يتم عبر نشاط وجهد عقلي. ما طبيعة هذا الجهد؟ ما طبيعة هذا النشاط؟ نقول: قام العقل وقاس موجودين خارجيين ونسب بعضها إلى البعض الآخر، نسب أحدها إلى الآخر. مثلا: أحس بوجود الحرارة وأحس بوجود النار، قاس الحرارة إلى النار فوجد أن الحرارة تنبعث عن النار ويتوقف وجودها على النار، وأن النار مصدر الحرارة وسبب الحرارة. من خلال مقايسة النار إلى الحرارة انتزع العقل عنوانا أسماه التوقف والسببية. إذا لاحظوا، إدراك العقل للسواد لا يحتاج إلى هذا النشاط المقايسة والنسبة، إنما مباشرة العقل نظر إلى الخارج انطبع لون السواد في ذهنه، بينما لم ينظر إلى شيء في الخارج يسمى سببية. بدليل أنكم لو أردتم أن تقولوا لشخص نريد أن نرى سوادا. قال هذا هو سواد، هذا سواد. أما لو قلتم له نريد أن نرى سببية، قال لا تحقق للسببية في الخارج. فإذا جاء لكم بالنار قال نقول هذه نار وليست سببية. إذن السببية توصل إليها العقل من خلال نشاط ذهني يتمثل في نسبة أحد الموجودين إلى الآخر. قاس النار إلى الحرارة أو الحرارة إلى النار، وجد التوقف، أدرك عنوان السببية. إذن الفرق الأول بين الصفات المتأصلة وبين الصفات الانتزاعية أن الصفات الانتزاعية يتوقف إدراكها على نشاط ذهني، بينما الصفات المتأصلة لا تحتاج إلى ذلك النشاط الذهني، وإنما يكفي أن يتصل الذهن بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس. هذا الفرق من جهة كيفية الإدراك. الفرق الثاني من جهة التحقق وعدمه. الصفات المتأصلة كالسواد والعلم وما شابه ذلك لها تحقق في الخارج بنحو مستقل، بدليل يمكن أن يشار إليها، يقال هذا سواد، هذا بياض. إذن الصفات المتأصلة يمكن أن يشار إليها، وهذا يكشف عن تحققها في الخارج بنحو مستقل، بينما الصفات الانتزاعية لا تحقق لها في الخارج بنحو مستقل، فلا يوجد في الخارج ما يشار إليه على أنه هو السببية. ولكن هذه متحققة في الخارج بسبب تحقق منشأ سبب انتزاعها. عنوان السببية انتزع من ماذا؟ من موجودين خارجيين، أحدهما الحرارة والآخر النار. لما قاس الذهن الحرارة إلى النار انتزع عنوان السببية. فعنوان السببية ليس متحققا بشكل مستقل في الخارج، بخلاف الصفات المتأصلة فهي متأصلة في الخارج، مستقلة في الخارج من حيث وجودها. إذا اتضحت هاتين المقدمتين نقول في المقام: كلامنا في شبهة الحال ليس في الذوات كالإنسان والشجر والبقر، وأيضا كلامنا في شبهة الحال ليس في مطلق الصفات التي قد تكون صفات متأصلة وصفات انتزاعية. كلامنا في شبهة الحال في خصوص الصفات الانتزاعية ليس في مطلق الصفات، فقط في خصوص الصفات الانتزاعية. بيان الشبهة، نقول إذا جئنا إلى صفة انتزاعية كصفة العالمية، في الخارج يوجد شيء يسمى عالمية؟ لا يوجد. إذن كيف العقل توصل إلى شيء يسمى العالمية؟ نقول من خلال المقايسة. قاس زيد إلى كلمة عالم فانتزع نسبة العالمية. قاس الأب إلى الولد، قاس الابن إلى الأب فانتزع عنوان الوالدية. إذا جئنا إلى أي صفة من الصفات الانتزاعية نقول في المقام: الصفة الانتزاعية ليست موجودة، واضح، لأنه في الخارج لا يوجد شيء يسمى عالمية. وأيضا ليست معدومة، لماذا؟ لأنها صفة لموجود يقال عالمية زيد، كما يقال عالمية الإسلام، عالمية الكيان، عالمية بكر، عالمية علي. إذن عنوان العالمية، صفة العالمية صفة لموجود، وصفة الموجود موجود أو معدوم؟ موجود. الصفة للموجود موجودة. إذن التفت جيدا، العالمية ليست معدومة، لماذا؟ لأنها صفة لموجود وصفة الموجود موجود. وليست موجودة إذ لا تحقق لها في الخارج. إذا ليست موجودة ارتفع الوجود، ليست معدومة ارتفع العدم، فارتفع الوجود والعدم. إذا قولكم أنه يستحيل ارتفاع النقيضين هذا من باب ارتفاع نقيضين، فالصفات الانتزاعية لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا هي موجودة إذ لا تحقق لها في الخارج، ولا هي معدومة لأنها صفة لموجود، بدليل يقال عالمية زيد، عالمية الإسلام. إذن لا موجودة لا معدومة، ارتفع الوجود ارتفع العدم، فهذا من باب ارتفاع نقيضين. إذن السبب في إنكار هذه البديهية نقول وجود مغالطة في المقام. هذه هي الشبهة التي يعبر عنها بشبهة الواسطة، وعنون بأن هناك واسطة بين الوجود وبين العدم. ما هي هذه الواسطة؟ هي الحال. ما معنى الحال؟ كل صفة انتزاعية لا تقتضي أن تكون موجودة ولا معدومة، فيوجد ما هو لا موجود ولا معدوم، واسطة بين الوجود والعدم، وهي كل صفة انتزاعية لا هي موجودة ولا هي معدومة. إذن إنكار هذا البديهي بسبب هذه الشبهة. قال والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهية من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة، أحيانا يتحول إلى اعتقاد أو يعتقد بعدمها، كما في النظرية الديلاكتيكية التي تنص على جواز اجتماع الضدين، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العاقل أن الوجود والعدم نقيضان، وما حكم النقيضين؟ وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقوله لا يرتفعان يعني لا توجد واسطة بين الوجود والعدم. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال. لماذا بعض المتكلمين؟ ما المراد من المتكلمين؟ يعني علماء الكلام عقائد، لأنهم قالوا بذلك حتى يجيب عن إشكال عويص يرتبط بعلم الله تبارك وتعالى. علم الله بالمعدومات. نحن نعترف أن الله تبارك وتعالى يعلم بكل شيء، فهو عالم بالخلق بعد الخلق، وعالم بالخلق قبل الخلق. إذن هو يعلم قبل الخلق أو لا يعلم؟ يعلم. إذا كان يعلم قبل وجود الشيء، إذن تعلق علمه بالوجود أو بالمعدوم؟ بالمعدوم. إذن الله تبارك وتعالى إذا قلتم يعلم بالأشياء قبل وجودها، قبل وجودها هي موجودة أو معدومة؟ قبل وجودها. قبل وجودها هي موجودة أو معدومة؟ مو بعد. أحسنتم. قبل وجودها هي شون؟ قبل وجودها تكون موجودة. قبل وجودها هي معدومة بعد. قبل وجودها هي معدومة، قبل الوجود هو العدم. إذن قبل وجودها هي معدومة، فتعلق علمه بالمعدوم، والمعدوم شيء أو ليس شيئا؟ المعدوم لا شيئية لا، بطلان ما. المعدوم بطلان ما، لا شيئية له، لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. المعدوم بطلان ما، لا شيئية له، لا ثبوت له، لا شيئية له. إذا تعلق علمه بالمعدوم. هنا اضطر بعضهم إلى أن يجيب بأن المعدوم له شيئية، له تقرر. إذن ما أريد أن أصل إليه أن هذه الشبهة ارتبطت هناك بعلم الله تبارك وتعالى. المصنف قال أن هذا يناقض بديهية من بديهيات العاقل، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال. ما هي الحال؟ تعريفها قلنا صفة الحال، كل صفة انتزاعية لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، كالعالمية والوالدية والرازقية والخالقية وما شابه ذلك. فهما أي الوجود والعدم يرتفعان عندها. قلنا صفة العالمية لا موجودة لأن لا تحقق لها في الخارج، ولا معدومة. لماذا؟ لأنها صفة لموجود، وصفة الموجود موجود. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يرد هذه ويقول هذه شبهة في مقابل، هذه شبهة تقابل بديهية من بديهيات العقل، وهي استحالة اجتماع وارتفاع نقيضين، ويقول أن إنها شبهة في مقابل بديهة. طبعا هذا من لا يعرف وجه المغالطة، لكن من عرف وجه المغالطة يستطيع أن يجيب. يقول أولا من قال لكم أن هذه الصفات لا تحقق لها في الخارج؟ قلنا نحن ما هو الفرق بين الصفات الانتزاعية والصفات المتأصلة؟ الصفات المتأصلة كالسواد لها تحقق في الخارج بشكل مستقل يشار إليها. أما الصفات الانتزاعية لها تحقق في الخارج لكن ببركة منشأ انتزاعها. لما كان سبب انتزاعها موجودا في الخارج إذن هي بتبع ذلك موجودة في الخارج. ولهذا يقال منشأ المغالطة أنه ادعي أن لا وجود لها في الخارج، بينما لها وجود في الخارج. نعم ليس على نحو مستقل، بل على نحو أنها موجودة بتبع وجود منشأ انتزاعها. هذه هي جواب المغالطة. طبعا هذا الجواب توضيحه بيانه بنحو أكثر دقة يأتي إن شاء الله عندما نشرح في تقسيم المعقولات والمفاهيم. هذه شبهة في مقابل بديهة. مثلا من الشبهات الأخرى، إذا قال القائل سأكذب غدا، أولا هل يعقل أن يجتمع الحسن والقبح على شيء واحد؟ لا يمكن. شيء واحد يكون حسنا يكون قبيحا محال. لماذا؟ لأن الحسن والقبح من المتضادات والضدان لا لا يمكن أن يكون هذا الشيء هو حسن هو قبيح، هذا محال وهذا حكم بديهي، إلا أن بعضهم استدل على خلاف ذلك، قال يمكن اجتماع الحسن والقبح، يعني اجتماع الضدين. بأي دليل؟ قال إذا قال القائل سأكذب غدا، نقول هذا الفعل يكون حسنا لأنه وفاء بالوعد، الوفاء بالوعد الذي يعد أنه يكذب، الوفاء بالوعد حسن أو ليس حسن؟ خب حسن، الوفاء بالوعد حسن، إذن هذا الفعل هو حسن وأيضا هو كذب لأن الكذب قبيح، إذن هو حسن وهو قبيح، فاجتمع الحسن والقبح. نقول من لم يكشف المغالطة له أن يقول هذه شبهة في مقابل بديهة من بديهيات العاقل، وإلا من عرف المغالطة يقول توجد جهتان، نحن نقول يستحيل اجتماع الضدين من جهة واحدة، أما إذا اختلفت الجهة لا يوجد محال، من هذه الجهة هذا أسود ومن هذه الجهة هذا أبيض. الفلفل خارج الثلاجة يكون حارا، داخل الثلاجة يكون يكون باردا، بعد في الثلاجة بارد في الفريزر، فالجهة مختلفة، الزمان المكان يختلف. نقول من جهة الوعد حسن، أما من جهة الكذب يكون قبيح، الجهة مختلفة. مثلا إذا قال القائل هذا القول جميع أخباري كاذبة، كل أخباري كاذبة، جميع أخباري، هو يعترف على نفسه بعد، إذا قال جميع أخباري كاذبة، نقول هذا القول الذي صدر عن هذا الإنسان، هذا القول ما هو القول؟ ما هو القول؟ جميع أخباري كاذبة، هذا القول إما أن يكون صادقا أو أن يكون، أكو شق ثالث؟ لا يوجد شق ثالث، فإن كان صادقا لزم اجتماع الصدق والكذب معا. لماذا؟ لأنه إذا صدق في قوله هذا وهو جميع أخباري كاذبة لزم أن يكون، إذا كان صادقا حتى في هذا القول لزم أن يكون هذا الخبر كاذبا، لأنه أيضا خبر من أخباره، هذا القول خبر من أخباره، فينطبق عليه جميع أخباري. إذا قيل جميع أخباري كاذبة من أخبارك، هذا الخبر أحد أخبارك، أحد الإخبارات التي تخبر عنها هو هذا الخبر أن جميعها كاذبة، إذن أحدها هذا الخبر، فيكون مشمولا لقولك جميعها كاذبة والمفروض أنها صادقة، أنه صادق، فاجتمع الصدق. إذن هو صادق، وأيضا ينطبق عليه عنوان الكذب، لأنه أحد الأخبار، وأنت تقول جميع أخباري، فاجتمع الصدق والكذب. وإما أن يكون هذا الخبر كاذبا، فإذا كان هذا الخبر كاذبا اجتمع الكذب والصدق. وهذه الشبهة شبهة مستعصية، بعضهم توقف عندها وعبر عنها في كلماتهم بشبهة الجذر الأصم من الشبهات المستعصية. كثير منهم توقف وقال هذه شبهة مقابل بديهة. هناك أجوبة تصل إلى 6-7 أجوبة، لكن كثير لم يتقبل هذه الأجوبة. طبعا بيان الشبهة كذا إن شاء الله يرد إليكم في مظانه. مو موجودة في الشمسية، لا توقع، ولا في أي كتاب منطقي، موجودة في الرسائل كتاب الشيخ الأعظم. قال خامسا: عملية غير عقلية لكثير من البديهيات. التفت، هذا ربما يغمض هذا الأمر الخامس، السبب الخامس قد يكون فيه غموض عند البعض، ماذا يريد أن يصل إليه، أن يصل الشيخ المظفر من خلاله. التفت جيدا، يريد أن يقول الشيخ المظفر أن الملاك في البديهي وعدم البديهي، خصوصا في جانب التصديقات، في جانب القضايا، الملاك في بديهي التصديق وعدم بداهة التصديق والاعتقاد، ما هو؟ هو الاستدلال وعدم الاستدلال. متى ما احتاج التصديق إلى استدلال خرج عن كونه بديهيا، ومتى ما لم يحتج إلى التصديق إذن خرج عن كونه نظريا. إذن البديهي هو الغني عن الاستدلال والدليل. هنا يأتي هذا السؤال: عندنا بعض القضايا يتوقف التصديق بها على إخبار مجموعة من الناس، كالقضايا المتواترة. القضايا المتواترة متى تكون القضية قضية متواترة؟ إذا أخبر بها جماعة من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب. خب مقدار ذلك الجماعة 10، 13، 300، ما يهم الآن، يأتي إن شاء الله تحقيق حقيقة التواتر، أنه يتقوم بعاملين، بالعامل الكمي والعامل الكيفي. المهم، عندنا بعض البديهيات سببها التواتر، عندنا بعض البديهيات سببها التجربة. ولهذا يأتي إن شاء الله أنه من اليقينيات المتواترات، من اليقينيات المجربات. خب لماذا يقينية؟ لماذا تفيد اليقين؟ هذا يأتي. هنا نصل إلى هذه النقطة، وهي: هل أن مجرد شيء يحتاج إلى تجربة طويلة، أو أن شيء يحتاج إلى تتبع وإلى تواتر يخرجه عن كونه بديهيا؟ يقال بما أنه احتاج إلى تواتر إذن هو ليس بديهيا. يقول الشيخ المظفر ليس الأمر كذلك. مجرد احتياج القضية إلى تجربة، أو مجرد احتياج القضية للتصديق بها إلى تواتر، لا يجعلها قضية نظرية، لا يجعلها قضية نظرية. لماذا؟ يقول لأن القضية النظرية هي التي تحتاج إلى عملية عقلية استدلالية. أما مجرد أن تكون تلك القضية من القضايا المتواترة هذا لا يجعلها قضية نظرية. إذن قد يكون سبب إنكار البديهي هو أن الشخص يرى بما أن القضية قضية متواترة إذن هي ليست بديهية، أو بما أن القضية تحتاج إلى تجربة إذن هي ليست بديهية. يقول الشيخ ليس هذا هو الميلاد، الميزان في أن تكون القضية بديهية أو لا تكون بديهية ليس التواتر وعدمه بل الاستدلال وعدمه. إذن لماذا بعض الأشخاص ينكر بعض البديهيات؟ سبب إنكاره لبعض البديهيات هو اعتقاده أن بما أنها قضية متواترة إذن ليست بديهية، فسبب إنكاره للبديهي هو اعتقاده أنها قضية متواترة، وكل قضية متواترة ليست بديهية. يقول الشيخ لا، مجرد الاحتياج إلى التواتر والتتبع، مجرد الاحتياج إلى الاستدلال لا يخرج القضية عن كونها. إذن من يخرجها عن كونها بديهية؟ الذي يخرجها عن كونها بديهية الاستدلال. إذن السبب الخامس في تحقق البديهي ألا تكون القضية قضية استدلالية. قال خامسا، عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم اتفاقهم على الكذب، هذه في القضايا المتواترة، وكالتجربة في التجريبيات، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوسات. مجرد توقف المحسوس على السماع لا يخرجه عن كونه بديهيا وما إلى ذلك كما سوف يأتي في الجزء الثالث. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء احتاج إلى ماذا؟ إلى تجربة طويلة أو إلى تتبع وعناء عملي، فلا يجعله ذلك علما نظرية. ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبديهي والنظري. البديهي يطلق عليه الضروري. الضروري مشترك بين معنيين، تارة يقال هذا ضروري ويراد به أنه بديهي، وتارة يقال هذا ضروري ولا يراد به أنه بديهي بل يراد به أنه لا يمكن إنكاره وعدم واستحالة قل واستحالة إنكار شيء من الأشياء أمر، وكونه بديهيا أمر آخر. تفت جيدا، أقرب الفكرة. السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الأمر، والإمامة إمامة علي عليه السلام ليست من الضروريات. بعضهم استشكل أو أخذ هذا مستمسكا أن هذا علم من أعلام الطائفة، ذهب إلى أن الإمامة ليست ضرورية. ليس الضروري. فكيف تقولون أن الإمامة من ضروريات الدين أو على الأقل من ضروريات المذهب؟ الإمامة من ضروريات المذهب مع أنه قال ليست من الضروريات. هنا يريد من كلمة الضروري يعني ليست من البديهيات، لا يريد من كلمة الضروري بمعنى وقع الخلاف فيها أو يمكن تخلفها أو يمكن عدم الاعتقاد بها. لا لا، كلمة الضروري يعني ليست بديهية، يعني تحتاج إلى جهد. فقد يقابل الضروري النظري بحسب اصطلاح المنطق، وقد يقابل الضروري لا النظري، يقابل الضروري عدم الضروري بمعنى أنه ما لا يجب الاعتقاد به. الصلاة ضرورية من ضروريات الدين، أما بعض القضايا لا تكون ضرورية من ضروريات الدين، ليس لا يلزم المكلف بالتصديق بها عن يقين أو اعتقاد، يكفي ولو عن تقليد. هذا تمام الكلام في بيان النظر والضروري. يشرع المصنف بعد ذلك في تعريف النظر والفكر، والكلام في ذلك كلام في ثلاثة محاور. المحور الأول حول تعريف الفكر، المحور الثاني حول مراحل الفكر، المحور الثالث حول الفرق بين الحدس والفكر. هذا ما سوف يأتي الكلام عليه لاحقا. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.